بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
يعني ما الحكم؟ أيسوغ ذلك أو لا يسوغ؟ ويكون الضمان للمشتري أو للبائع؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.
أي فهو من ضمان المبتاع، أو هو من ملك المشتري، والمبتاع هنا بمعنى المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار.
أي كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بيت أبي بكر عندما كان في مكة قبل الهجرة، يأتيه إما صباحا وإما عشاء يعني بعد الزوال، ونادرا ما يغير هذه العادة، كان يأتي بيت أبي بكر كل يوم، لكن إما في الصباح وإما في المساء، ولا يأتي في غيرهما. وفوجئ يوما أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر بعد الزوال وبعد الظهر، فكان مجيئه في ذلك اليوم أمرا غريبا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا.
يعني فلما أذن له، أي أمره الله وأوحى له بأن له أن يهاجر من مكة إلى المدينة، أذن له بالهجرة، وما كان منه بعد أن تلقى الأمر من الله تعالى أن أول عمل عمله توجه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، وكان ذلك ظهرا يعني بعد الزوال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال
يعني وأبو بكر في البيت، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الوقت. نعم،
قال: فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث.
يعني لأنه لم يكن يتوقع أن يأتي في هذا الوقت، وكونه جاء في هذا الوقت لا سيما وأنه بعد الزوال والشمس شديدة والنهار ظاهره أنه حار، والناس لا يتحركون في مثل هذا الوقت، بل يلتزمون البيوت والأماكن المظللة، فكونه عليه الصلاة والسلام جاءهم في هذا الوقت يدل على أن ثمة أمر هام، ويدل على أن مجيئه لا بد لأمر جديد وشديد وأمر هام، ولذلك استعدوا له واهتموا به وانتظروا ما يخبرهم في أمر مجيئه في هذا الوقت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك،
يعني من الناس، فقال له: ليس عندي إلا ابنتي أسماء وعائشة رضي الله عنها، وفي بعض الروايات: ليس عندي إلا أهلك، يعني عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهي في مكة وعمرها 6 سنوات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟
وهذا هو الخبر الجديد والبشرى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. نعم.
قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله،
هذه المسألة الهامة التي كان أبو بكر رضي الله عنه يعد لها العدة ويحرص عليها ويرجوها، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم.
قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال
يعني، وهذا يعني ابتدار من أبي بكر رضي الله عنه، وإشعار بأنه يهيئ نفسه لهذا الموقف، ولذلك هيئ لنفسه وللنبي عليه الصلاة والسلام ناقتين ليرحل بها، فوهب إحدى هاتين الناقتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبادرة منه رضي الله تعالى عنه، واستعدادا منه لتوفير الراحة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
وهذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام طيب به الموقف مع أبي بكر رضي الله عنه، وبين له أن هذا الخروج وإن كان مفاجئا لكنه لا يريد أن يحمل أبا بكر رضي الله عنه شيئا قد لا يطيقه أو يثقل عليه، فقبل الهدية، إلا أنه قبلها بالثمن، وأصبح الناقة ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بثمنها لأبي بكر رضي الله عنه، وإن لم يدفع له المبلغ لكنه أصبح في ذمته يدفعه له متى تيسر له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
وضع عند البائع، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها عند أبي بكر، وهذا وجه المناسبة للترجمة. ولعل الإمام البخاري رحمه الله افترض أن لو أن هذه السلعة وهذه الناقة ماتت قبل أن يقبضها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى من يكون الثمن، وعلى من يكون التبعة، فأشار إلى أن التبعة تكون على المبتاع يعني المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الهجرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن الناقة: أخذتها بالثمن. قال المهلب: وجه الاستدلال به أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد ولا بحيازة شخصها،
وإنما كان يعني بالإقرار بالشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما كان التزاما منه لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر. انتهى.
إذا أصبحت من ملك النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام. قال: وليس ما قاله بواضح، لأن القصة ما سيقت لبيان ذلك، فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد، فيحمل كل ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقه.
يعني إنما ذكر لب المسألة في هذا الباب، وهي أنه اشتراها وأصبحت من ملكه، أصبحت ملكا له، مع أن الناقة لا تزال في حوزة أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك اختصر صفة القبض، فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض. وقال ابن المنير: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد،
يعني بمجرد ما يشتري ينتقل الضمان له. نعم.
قال: فاستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن. وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكر، ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه، حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر،
بل جمع بينهما ملكا وضمانا. نعم.
قال: حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر من غير قبض ثمن. قال: ولا سيما وفي القصة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر، حيث أبى أن يأخذها إلا بالثمن.
وهذا من باب الإيثار لأبي بكر، حيث قبل منه ما بدا منه من هدية، لكنه أراد أن يبين له أن هذا الأمر يستوجب أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الناقة لأبي بكر، وإن كان قد عرضها يعني الناقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولحرصه على بيان أنه يمتلكها وأن ضمانها عليه، بيّن لأبي بكر أنه يقبلها بالثمن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله.
يعني كأنه يريد الكرماء، يريد
ابن المنير.
ابن المنير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وليس في الترجمة ما يلجئ إلى ذلك، فإن دلالة الحديث على قوله فوضعه عند البائع ظاهرة جدا،
وقد لأن النبي لم يأخذها يعني الناقة، بل تركها عند أبي بكر. نعم.
قال: وقد قدمت أنه لا يستلزم صحة المبيع بغير قبض،
بل يصح المبيع ويصح البيع بغير قبض، لأن النبي قال أخذتها
بالثمن،
فهذا الشراء أو صيغة الشراء والنقل وقوله بالثمن ما يدل على أنه اشتراها وأنها تحولت إلى ملكي وإن لم يقبضها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما دلالته على قوله أو مات قبل أن يقبض فهو وارد على سبيل الاستفهام،
يعني على سبيل الافتراضي، لو أنها ماتت قبل أن يقبضها فمن المسؤول عنها وعلى من تكون التبعة؟
ضمان.
قال: على المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يجزم بالحكم في ذلك، بل هو على الاحتمال، فلا حاجة لتحميله ما لم يتحمل. نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما نعم دل عليه.
نعم.
نعم ذكره.
أيوة.
أحسن الله إليكم.
الحمد لله.
حمكم الله.
تفضل.
أحسن الله إليكم. قال: نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه.
الحمد لله.
رحمكم الله.
نعم.
قال: نعم ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه، فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة، والله الموفق.
يعني أبدى المناسبة هنا وإشراؤه الدابة والناقة من أبي بكر رضي الله عنه في مسألة الهجرة ليبين ما جاء مجملا في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أن الحق والتبعة والضمان تكون على المشتري عن المبتاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة، أي العقد، ما أدركت الصفقة حيا، أي بمهملة وتحتانية مثقلة مجموعا،
يعني قصده حيا يعني السلعة أن تكون حية كالناقة أو العبد، يعني شيئا حيا. نعم.
قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، أي لم يتغير عن حالته، فهو من المبتاع أي من المشتري. وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال في روايته فهو من مال المبتاع،
يعني يكون في ضمانه. نعم.
قال: ورواه الطحاوي أيضا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مثله، لكن ليس فيه لفظة مجموعا، وإسناد الإدراك
وإنما فيه حيا، لفظة اكتفى بلفظة حيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي ما كان عند العقد موجودا وغير منفصل. وقال الطحاوي: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حيا فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري.
نعم.
فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان انتهى.
وهذا يتعارض مع ما كان يفعله رضي الله عنه إذا تبايع مع غيره يحرص على أن يفارقه بالأبدان، ثم لكي يحرص على أن يفارقه بالأبدان لكي يتم العقد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وما قاله ليس بلازم، فكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان، والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان، ويحتمل
وإنما كان بمجرد الاتفاق والقبول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان، ويحتمل أن يكون بعده، فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثيه،
يعني حتى اتفق قوله مع فعله رضي الله عنه.
وقال ابن حبيب: اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن.
من الضامن في هذا؟
فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع
لا على المشتري. نعم.
وقال سليمان بن يسار: هو على المشتري.
وهذا يوافق قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
قال: ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال بالأول الحنفية والشافعية. والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، والله أعلم.
كما أشار إلى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما في أثره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس في ذلك تفصيلا، قال: إن قال البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني الثمن، فهلك، فهو من ضمان البائع.
نعم.
وإلا فهو من ضمان المشتري. وقد فسر بعض الشراح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة، وهو جيد.
التفسير بدلا من المبتاع، يعني المراد به البضاعة التي تباع لا المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاما فطلب من يحمله، فرجع فوجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشتري،
لأنه أخر قبضه إلى أن ترى عليه الاحتراق، والأولى أن يقبضه لمجرد العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد قال وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ: فهو من مال المشتري. وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معينا دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض، بخلاف ما يكون في الذمة، فإنه لا يكون من ضمان المشتري،
وإنما يكون من ضمان البائع ما دام في الذمة. نعم.
فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض، كما لو اشترى قفيزا من صبرة أو صبرة،
من صبرة
كما لو اشترى قفيزا من صبرة.
القفيز المراد به كيل غير الصاع، كيل يكال به، هو من أنواع المكيلات يقال له القفيز. نعم
أحسن الله إليكم. والمقصود بالصبرة،
الصبرة يعني المال أو أو المراد به المال غير المكيل والموزون، مراد به السلعة دون أن تكال أو توزن، يعني أن يأتي به الحصاد ويجمعه قبل أن يكال يقال له صبرة. فإذا كيل وعرف مقدار مكيله أو موزونه لا يقال فيه صبرة. نعم
أحسن الله إليكم، يعني مثل الكوم يعني كوم.
نعم مثل الكوم.
أحسن الله إليكم. قال بخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض، كما لو اشترى قفيزا من صبرة، والله أعلم. وسيأتي الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في أول الهجرة إن شاء الله تعالى
فيما يتعلق بمسألة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم واتفاقه مع أبي بكر رضي الله عنه في أمر خروجهم إلى غار ثور، وما هيئوا من الركب أو من الإبل ومن دالة الطريق وممن يخدمهم من موالي أبي بكر رضي الله عنه، ومن تهيئة أسماء رضي الله عنها لهم سفرة الطعام إلى غير ذلك، كل هذه مسائل جاء ذكرها في هذا الباب الذي أحال الإمام البخاري عليه، وبين الإمام ابن حجر أنه سيتناوله بالتفصيل في هذا الموضع إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في أول الهجرة إن شاء الله تعالى، فقد أورده هناك من وجه آخر عن عروة أتم من السياق الذي هنا، وبالله التوفيق. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.
نعم، وهذا من آداب البيع والشراء والسوم حتى لا يترتب على ذلك الخصومة والضغائن وتعالي وغير ذلك من آداب البيع والشراء. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه.
هكذا جاء اللفظ لا يبيع على أنه من باب الخبر، والمراد به أنه من باب الإنشاء، وأن كلمة لا هي حرف نهي وليست حرف نفي، لكنها جاءت هنا حرف نفي، ولذلك الفعل لم يتأثر وجاء بصيغة الرفع لا يبيع، وإن كان المراد منه صيغة النهي، لأن صيغة الرفع هنا وإن كانت لا تدل على النهي إلا أنها أبلغ في النهي من صيغة النهي، والله أعلم. صيغة النفي هنا أبلغ من صيغة النهي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
كل هذه أمور نهى عنها الشارع لأنها تكون من موجبات الغضب والخصومة والفرقة، وتدل على عدم كمال العشرة، وتدل على عدم المساواة والمصالحة والمؤاخاة في المجتمع، لذلك جاء النهي عن هذه المسائل. فجاء في الرواية الأولى بصيغة النفي، وجاء في الرواية الثانية بصيغة النهي، حيث قال نهى عن كذا وكذا، ثم عطف بقية المنهيات في هذه المسألة على صيغة النهي، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك،
يعني حتى يأذن الأخ لأخيه، إن شاء سام وإن شاء استبتاع، مما يدل على أنه لا رغبة له في إمضاء البيع أو في الإقرار على السوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أورد فيه حديثي ابن عمر وأبي هريرة في ذلك، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه.
أما بصيغة الأمر أو بصيغة النهي، بقول لا يبع صيغة نهي. نعم،
قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وقوله إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير
يعني بالسوم.
قال ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال ومن ثم نشأ خلاف للشافعية هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك.
ظاهره أنه يلتحق البيع به حيث يكون النهي موجها للجميع وليس لمجرد أمر النكاح. نعم
أحسن الله إليكم. قال هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك، والصحيح عدم الفرق،
يعني أن الحكم واحد في الأمرين في البيع وفي النكاح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، وترجم البخاري أيضا بالسوم ولم يقع له ذكر في حديثي الباب، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا،
يعني أن السوم جاء في بعض طرق الحديث فأورده في الترجمة وإن لم يورد الطرق أو الروايات التي جاء النص فيها بالسوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضا، وذكر لفظة المسلم لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره،
يعني لم يقل على بيع أخيه أو كذا، وإنما قال بصيغة المسلم، أي ليس هذا من شأن المسلم أن يفعله، ليشمل كل هذه الأمور فإنها لا تصدر من المسلم وإنما تصدر من غيرهم، والشارع حريص على أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض بصيغة الإسلام وبأحكام الإسلام وبالتعامل بأنهم متساوون في الحقوق لأنهم مسلمون. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله،
على مسلم مثله. نعم
قوله لا يبيع كذا للأكثر بإثبات الياء في يبيع،
على أنه أن اللا هنا لا حرف نفي وليست حرف نهي، ولذلك جاءت ولم يتغير الفعل من صيغة الرفع إلى صيغة الجزم. وقد أشرت إلى أن هذه الصيغة عند كثير من العلماء العربية والبلاغة أن النهي فيها أبلغ من صيغة النهي، لأن هذا نفي لشأن الفاعل، ونفي الشأن أبلغ من النهي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: كذا للأكثر بإثبات الياء في يبيع على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية، وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر،
يعني أن هنا لا ناهي، لا حرف نهي، لكنها لم تؤثر، حيث إن الفعل لما كانت الياء ياء مد أشبعت، بدلا من أن يقول لا يبيع قال لا يبيع. وهذا له وجه في القراءات، حيث جاء مثله في قوله ما أشار إليه في الآية إنه
من يتقي ويصبر،
من يتقي أشبعت الياء، أشبعت الياء بعد القاف فصارت كأنها ياء مد، والأصل أنها محذوفة وليست ياء مد، لكن الإشباع أشار أو الإشباع في هذا المكان أشعر بوجود هذا المد، ورخص في وقوع هذا المد على هذه القراءة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ لا يبع بصيغة النهي
هكذا بحيث حذفت الياء. نعم.
قال: قوله بعضكم على بيع أخيه كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك،
وفي تلك الصيغ قال ليس من شأن المسلم، والمسلم أخ للمسلم. نعم. فعبر هنا عنه بصيغة الأخوة، وعبر عنه في بعض الروايات بصيغة المسلم. نعم.
قال: وسيأتي في باب النهي عن تلقي الركبان عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ على بيع بعض، وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربوية من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا يسوم المسلم على سوم المسلم. وقال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي،
إذ إن الذمي يعامل معاملة المسلم،
قال وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له،
يعني الصيغة خرجت صيغة على يعني صيغة الغالب على صيغة الاستعمال الغالب، لذلك هي لا مفهوم لها، وإنما المراد به كل من يتعامل معه لا ينبغي له أن يبيع على بيع بعضهم لبعض، أو يسوم على سوم بعضهم لبعض، لكن لما قال على صيغة أخيه أو بلفظ أخيه أو بلفظ المسلم خرج ذلك مخرج الغالب فلا مفهوم له إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا إلى آخره، عطف صيغة النهي على معناها،
لأن قوله لا يبيع وقوله ولا تناجشوا فهنا قوله تناجش عطف على هنا صيغة نهي عطف على قوله لا يبيع بعضكم على بعض وهي صيغة نفي، فجاز ذلك إذ المراد من الجميع النهي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عطف صيغة النهي على معناها، فتقدير قوله نهى أن يبيع حاضر لباد أي قال لا يبيع حاضر لباد، فعطف عليه
ولا تناجشوا
ولا تناجشوا. قال وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للباد بعد في باب مفرد، وكذا على النجش في الباب الذي يليه. وقوله هنا ولا تناجشوا ذكره بصيغة التفاعل، لأن التاجر إذا
صيغة المفاعلة حيث يصدر من كل واحد منهم، لأنه يصدر من واحد دون واحد. نعم
أحسن الله إليكم. قال ذكره بصيغة التفاعل، لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله. ويأتي الكلام
كان بصدد أن يفعل
له مثله.
نعم
أحسن الله إليكم. قال ويأتي الكلام على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال العلماء البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه.
يعني هذا الأسلوب في التعامل محرم لما يترتب عليه من الإحن والخصومة وفساد المجتمع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، رده أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر.
نعم.
ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر
قبل عقد البيع. نعم.
قال فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية.
يعني الوجهان مبنيان على الاحتمال.
أحسن الله إليكم. قال ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر، فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك.
يعني لا مجرد السوم، بل يضاف إليه الركون وتطلع إلى الموافقة على البيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشا، وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث الدين النصيحة، لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم، فله أن يعرفه أن قيمتها كذا، وأنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها. فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله،
يعني صحة بيع البيع الذي فيه غبن مع أن من فعله يكون آثما لتعاطيه الغبن. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان،
منهم من قال هو فاسد لأن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال: وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع المزايدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أطيع الشر.